المكتوب جاز له أن يتم الحديث على طريق إجازة وإلا فلا. والقول الوسط هنا هو قول هو القول الوسط في ذكر الأقوال، وهو قول من؟ قول أبي بكر إسماعيل رحمه الله. ثم قال
وقل على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا واتخذ
تماما، يعني على القول الأول اللي هو يقول بالمنع. ماذا تفعل؟ يعني أنك تحافظ على عبارة الشيخ تماما، ثم بعد ذلك تذكر الحديث بتمامه. قول حدثني فلان عن فلان كما أخبرك الشيخ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الحديث بتمامه أو طوله هكذا حدثني شيخي، ثم بعد ذلك تذكر الحديث بتمامه وطوله. هذا هو الأولى والأفضل. أما على القول الأول فهذا هو المتعيد الواجب. قال
وجاز أن يبدل بالنبي رسوله العكس في القول.
هذه مسألة أخرى تندرج في هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وهو موضوع كيفية الرواية. هل يجوز للراوي أن يبدل كلمة النبي بكلمة الرسول أو العكس؟ مثلا سمع من شيخه قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أبدلها بدل من أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له هذا أو العكس؟ هناك طائفة من المحدثين منعوا على الراوي أن يبدل النبي بالرسول. لماذا؟ لماذا منع؟ قال محافظة على لفظ الشيخ. الشيخ قال الرسول، كيف تبدل الرسول بالنبي؟ هو يقول لك لا فرق بين الرسول والنبي، المحدثون جمهورهم أجازوا الحديث باش بالمعنى، فأي فرق بين الرسول والنبي؟ يقال له الفرق بينهما هو أنه يجب المحافظة على الألفاظ التي أدى بها الشيخ الرواية، فلا تخالف، فعند المحدثين نقص شديد أن تخالف اللفظ الذي سمعته من شيخك. طائفة أخرى من المحدثين قالوا لا بأس بإبدال الرسول بالنبي، كأنه لا فرق بين الرسول والنبي، حتى إذا كان هناك فرقا بين الرسول والنبي في المعنى، لكن بالنسبة لإسناد القول وإضافته لا فرق. إذا أسندت القول إلى النبي أو أسندته إلى الرسول هل هناك فرق؟ لا. فإذا كان بين العبارتين فرق فإنه في المعنى الذي استعملته أنا فيه لا فرق. أنا أضفت القول إلى النبي والمراد به الرسول، وإن أضفته إلى الرسول فالمراد به القول، فلا فرق بين الرسول والنبي في معرض حديث هذا الذي سقته، كيف فرق؟ وبعض العلماء ينصح على أنه إذا كان في الكتاب لفظ الرسول وغلط الشيخ وعبر عنه بالنبي فإنه ينبغي ماذا؟ ماذا ينبغي؟ اتباع الصواب، اتباع الصواب. فإن كان الصواب في الكتاب هو الرسول فعلى كل حال ينبغي للشيخ أن يعود إلى الصواب، وإن كان العكس حدث الشيخ بكلمة الرسول والكتاب مكتوب فيه النبي فاضرب على النبي واكتب مكانها الرسول، لأن الكتاب هو الذي فيه الغلط. وعلى كل حال هذه المسألة تعرض لها علماء الحديث لدقة منهجهم، لأن منهجهم دقيق جدا، يحاسبون على كل شاذة وفاذة. المحدثون لا يوجد مثلهم في الدنيا في الدقة أبدا، في الدقة شهد بذلك الأعداء المستشرقون، شهدوا بذلك ولم يكن لهم إلا أن يشهدوا بذلك. لذلك نقول حتى كلمة الرسول لا ينبغي إبدالها إذا كانت من لفظ الشيخ بكلمة النبي. بعض استدل على عدم الإبدال بالحديث، حديث البراء مخرج في الصحيح، والذي لقن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البراء دعاء النوم، وقال له في النهاية آمنت بنبيك الذي أرسل، ولكن البراء عندما أعاده قال وبرسولك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل وبنبيك، استدل بهذا الحديث. وهذا الحديث لا دلالة فيه على ما نحن بصدده كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الحديث ألفاظه توقيفية، لأنه لأنه متعبد به في مقام الدعاء، فإذا ألفاظه توقيفية، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الصحابي إلى أن يحافظ على هذه الألفاظ لأنها ألفاظ متعبد بها. وقيل إن كلمة نبيك هنا لها مغزى، شو مغزاها؟ مغزاها ألا يقع تكرار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قيل وبرسولك الذي أرسلت لا وقع تكرار. بين ماذا؟ بين رسولك وأرسلك، والنبي كلامه منزه عن التكرار، ولذلك ينبغي أن يقال وبنبيك الذي أرسلت حتى لا يحصل تكرار في كلام أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا الحديث لا شاهد فيه لأنه في مقام آخر، وتبقى مسألتنا هي مسألة هل يجوز إبدال النبي والرسول بالنسبة لما تلقاه الراوي من شيخه، فهناك طائفة محددين منعوا وهناك طائفة محددين جوزوا، هذا هو الظاهر. الظاهر هو الجواز لأنه ليس فيه ما يتنافى مع الأمانة العلمية، لأن إضافة القول إلى مصدر واحد وهو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. ثم قال
وسامي بالوهن كان مباكرة حتما،
يشير بهذا إلى مسألة أخرى من مسائل الباب. ما هي هذه المسألة؟ مسألة من سمع الحديث بطريق ضعيف. المحدثون رحمهم الله تعالى إذا أرادوا أن يحدثوا الناس عن طريق السماع يتهيئون للسماع حسا ومعنى، ويجمعون أذهانهم ويركزون، وربما استحضروا كتبهم معهم عندما يريد أن يجلس للسماع. يجلس الرواة للنقل عنه ربما لم يحدث إلا من كتابه، أو على الأقل إذا لم يحضر كتابه فإنه يتهيأ تماما، يراجع كتابه حتى يأتي على أهبة كاملة تامة. لكن إذا جلس جلسة موسعة عفوية، جاء جلسة بعض طلبة العلم أخذوا يذاكرونه ويسألونه، هذه جلسة كما يقال جلسة إيش؟ جلسة مطلقة مفتوحة، سميها كما يقولون جلسة مفتوحة. هذه لا يكون الشيخ مستعدا فيها للتسميع والتحديد. فإذا أنت رويت الحديث عن هذا النوع من الجلسات فلا تحدث به على أنك سمعته سماع التحديد، لا، بل ينبغي أن تبين الحالة التي تحملت فيها الحديث، فقل حدثني فلان مذاكرة، ولا تقل حدثني فلان من غير قيد، لأنك ستدلس على الناس. لأنك إذا قلت حدثني فلان من غير أن تقيد الحديث بالمذاكرة، ماذا يفهم الناس من كلامك هذا؟ يتوهمون أنك سمعت الحديث عن طريق السماع، وليس الأمر كذلك. لأن الشيخ عندما حدثك ما حدثك عن طريق السماع، وإنما حدثك عن طريق جلسة مفتوحة يتحدث فيها على سجيته، هو لا يتحفظ كثيرا، لماذا لا يتحفظ كثيرا؟ لأن جلسة مفتوحة. لذلك إذا تحمل الإنسان الحديث رحمه الله تعالى
والسامع يوليك المذاكرة بين حتما
بين حتما. يجب عليك أن تبين الطريقة التي رويت بها الحديث عن شيخك، فإن كنت تحملته عن طريق المذاكرة فقيد سندك هذا بالمذاكرة، فقل حدثني فلان مذاكرة، أو حدثني فلان في جلسة عامة، أو ما أشبه ذلك. فلا تدلس على الناس حتى لا يتوهموا أنك سمعت الحديث عن طريق مجالس الإسماع. قال
والحديث ما ترى عن رجلين ثقتين أو جلس إحداهما تحت رواته.
هذه مسألة أخرى من مسائل الباب. إذا كان الحديث مرويا عن رجلين، إذا كان الحديث مرويا عن رجلين، قد يكون الرجلان ثقتين معا، وقد يكون أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، فيجوز لك أيها الراوي أن تكتفي بذكر أحدهما مستغنيا عن الآخر. إما دام الحديث مرويا عن رجلين أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، سواء ذكرت الثقة أو ذكرت غير الثقة، لأنك إن ذكرت غير الثقة فقد رواه إيش؟ ثقة، وإن ذكرت الثقة فمن باب أولى وأحرى، فلا إشكال إذا كان الحديث برمته. أما إذا كان جزءه مرويا عن ثقة والجزء الثاني مرويا عن غير ثقة، فلا بد هنا من البيان لاحتمال أن يكون الجزء الذي رواه الثقة رواه غير الثقة. لذلك نقول إذا كان الحديث برمته مرويا عن رجلين ثقتين معا، أو أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، فلك أن تكتفي بذكر أحدهما، وهذا لا ضرر فيه على السند، وإن بينته فهو أولى، أي إن قلت هذا الحديث رواه فلان وفلان. مثلا عندنا ثابت البناني ثقة، عندنا ثابت البناني ثقة، وهو ممن يروي عن أنس، والثاني نعم أيوة أو نعم إن أبان ربيعيش. طيب أبان هذا ضعيف، ثابت ثقة، كلاهما يرويان عن أنس، لو اكتفيت بذكر ثابت هذا أولى، لأنه ثقة كما قال حافظ الذهبي رحمه الله ثابت لا عبارة عجيبة، ثابت كسمي يقول أي لا، وقول ثابت كسمه، ثابت كسمه بمعنى سمي ثابتا لأنه ثابت في الحفظ. المقصود أنك لو اكتفيت بذكر ثابت ما ضر الحديث شيء، ولو اكتفيت بذكر أبان ما ضر الحديث شيء، وإن بينتهما معا فهو إيش؟ فهو أولى وأفضل، فهو أولى وأفضل، لكن هذا بالشرط الذي ذكرت، أن لا يكون جزء من الحديث مرويا عن ثقة وجزء آخر مرويا عن غير ثقة. أما إذا كان الأمر كذلك فلا بد من البيان، وإلا وقعت في التدريس. هذا معنى قوله
الحديث ما تراه عن رجلين ثقة،
الحديث الذي تراه عن رجلين أيوة، إما أن يكون ثقتين أو أحدهما مجروح يباح لك أن تحذف أحدهما، لكن إن ذكرتهما معا فهو أولى.
ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم حمل ذلك عن زين مبين إلى ميزين أجل، وحسب شخص فوق الإله جراحا حيث يكون هذا الدالة وحيث جاف هو واحد إلا الثلاثة.
إن هذا هو الذي ذكرنا يعني. إذا كان بعض الحديث مرويا عن مجروح آخر مرويا ثقة فلا بد من البيان. على كل حال هذه المسألة عند المحدثين كلها تدور على ماذا؟ تدور على قضية الحديث، هل الحديث موثوق به سالم أم فيه نوع من التدليس؟ وهذا هو الذي لا يرضاه المحدثون ولا يقبلونه. قال الله تعالى أعلم. نعم ضابط كيف يعني الضابط بين النبي والرسول يعني من ناحية العقدية يعني الأشاعرة وجمهور للعقيدة يفرقون بين الرسول والنبي ويقولون الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن كلمة لم يؤمر بتبليغه فيها إشكال، لأن النبي أيضا مأمور بالتبليغ. والتعريف الذي يبدو أنه لا إشكال فيه هو أن يقال بأن النبي رجل أوحي إليه بشرع وهو مأمور بالتبليغ، ولكن الشرع الذي أوحي إليه به ليس رسالة مستقلة مأمورا باتباعها، وإنما هو مأمور بأن يتبع رسولا غيره ممن هو أصل رسالته. مثلا عندنا الرسالة الأصلية التي أوجب الله على جميع أنبياء بني إسرائيل اتباعها والحكم بها، ما هي؟ هي التوراة. وأنبياء بني إسرائيل هل أوحي إليهم أم لا؟ أوحي إليهم بوحي شرفهم الله تعالى به، ولكنهم مأمورون باتباع التوراة وتبليغها إلى الناس. قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إذا النبي يكون تابعا ليش؟ لشرع الرسول، ويكون مأمورا بتبليغ رسالة الرسول الذي هو أصل رسالته. وأما الوحي الذي شرفه الله تعالى به فهو وحي أيده به وبه جعله سبحانه وتعالى نبيا خارجا من دائرة البشر العامة إلى دائرة الأنبياء الذين خصهم الله تعالى بالوحي. لذلك نقول النبي أيضا مأمور بالتبليغ، ولا لا؟ مأمور بالتبليغ، ولكن مأمور بتبليغ رسالة الرسول الذي هو أصل رسالته. هذا أحسن ما فرق به بين الرسول والنبي، وأحيانا قد يأتي الرسول بمعنى النبي والنبي بمعنى الرسول في بعض الأساليب. قد تجد هذا في أساليب القرآن كثيرا. قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هل هناك فرق بين النبي ومن الرسول؟ لا. يا أيها الرسول بلغ، فالرسول المأمور هنا هو النبي المأمور هنا، هذا ما فيش فرق. لكن في الإطار العقدي الذي ذكرناه اللي يكون في هذا الفرق الذي نعم. للعمل به في خاصة نفسه، ممكن يكون في خاصة نفسه، وأما بالنسبة لغيره من أفراد الأمة فهو مأمور بأن يبلغهم ويحكم بينهم بالرسالة الأصلية التي هي رسالة الرسول الذي هو مأمور بالحكم بتلك الرسالة. رحمه الله كان يتكلم في الباب السابق الذي أطال فيه واستوعب فيه المسائل المطلوبة، اللي هو باب صفة الرواية أو كيفية الرواية، كان يتكلم فيه على مسائل مهمة. ومن تلك المسائل التي ختم بها نعم صحيح، هل يجوز له أن يذكر الحديث الذي لم يذكره شيخه بهذا السند أم لا؟ قلنا هذه المسألة فيها كم من قول عندهم؟ ثلاثة أقوال. قول أول من هذه الأقوال الثلاثة، شو القول الأول؟ أنه لا يجوز. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ أي نعم تماما. القول الثاني من الأقوال الثلاثة، نعم نعم، إذا كان الراوي والشيخ عالمين بالحديث فيجوز له ذلك، وإلا فلا. القول الثالث من الأقوال، نعم نعم، بشرط أن يكون الراوي أخذ إجازة من شيخه، ويكون على هذا من باب الإجازة المؤكدة. والقول الذي هو أرجح عند المحدثين أو عند طائفة المحدثين قلنا هو نعم أيوة، القول الوسط اللي هو قول من قال إذا كان الشيخ والراوي عالمين بالحديث فنعم. طيب، المسألة التي تليها مما ذكر المؤلف ما سبق، مسألة إبدال لفظ النبي بالرسول أو العكس. قلنا ذهب الطائفة من المحدثين إلى جواز ذلك، بناء على ماذا؟ بناء عليه، نعم نعم، بناء على أن مصدر القول واحد، سواء قال النبي أو الرسول، فالمقصود بهما هنا واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني من القولين، نعم نعم، أنه لا يجوز حفاظا على لفظ الشيخ، حفاظا على لفظ الشيخ. لكن الراجح من القولين، شو الراجح؟ نعم القول بالجواز، لأنه ليس فيه تغيير للفظ، سواء قلنا بجواز رواية الحديث بالمعنى أم لا. أما على قول من جوز رواية الحديث بالمعنى فلا إشكال. مسألة التي بعدها، نعم، أن الراوي إذا تحمل الحديث من شيخه في حالة وهن وضعف كالمذاكرة وغيرها، فإذا أراد أن يحدث غيره بهذا الحديث فعليه أن يبين النوع الذي روى به هذا الحديث، أي إذا رواه عن طريق المذاكرة فعليه أن يقول حدثني فلان مذاكرة، وهذا هو المتعين. لماذا كان هذا هو المتعين؟
لأن المحدث في حال المذاكرة لا يكون
أي نعم، أي لأن الشيخ في حالة المذاكرة أو في حالة المجلس العام الذي هو ليس مجلسه تحديث ولا إسماع، لا يكون مهيئا لذلك ولا يلتزم الدقة، ومن ثم لا ينبغي لمن تحمل الحديث عنه في هذه الحالة أن يذكره على سبيل الإطلاق، لأنه سيكون قد دلس على الغير. المسألة التي ذكرها بعد ذلك، نعم أي نعم، من تحمل الحديث عن رجلين إما أن يكون ثقتين معا، أو يكون أحدهما ثقة والآخر غير ثقة فيجوز له أن يحذف أحد الرجلين، سواء حذف الثقة أو حذف الضعيف، والأولى أن يذكرهما معا، لكن إن حذف أحدهما فلا يضر. لماذا كان حذف أحدهما لا يضر؟ لماذا؟ نعم، أيوة، لأن الحديث مروي عن الثقة، فإن حذف الثقة وأبقى الضعيف فالحديث مروي عن الثقة لا يلحقه ضرر، وإن حذف الضعيف وأبقى الثقة فهنا الحديث ثابت حقيقة ولفظا، لأنه قد نسبه إلى الثقة وهو في الحقيقة من رواية الثقة، فلا ضرر في هذه المسألة. وهناك من يحافظ على ذكرهما معا، أي من الشيوخ والأئمة من يحافظ على ذكرهما معا، وهذا زيادة في الحفاظ على ألفاظ الرواية من الشيخ. المسألة التي تليها وهي إيه؟ نعم، يعني من حفظ بعضا من الحديث من شيخ والبعض الآخر من شيخ آخر، فهنا لا بد من ذكر الشيخين معا، لا بد من ذكر الشيخين معا. لماذا كان من الواجب ذكرهما معا؟ قد رواه الآخر، فإذا ما حذف أحد الراويين فيكون جزء من الحديث ليس من رواية المذكور، سيكون جزء من الحديث قطعا ليس من رواية المذكور، إن قلنا الحديث مكون من ماذا؟ من جزئين، أحدهما لراوي والآخر لراوي آخر، فإذا حذف أحد الراويين ماذا يحصل؟ يحصل أنه قد نسب لهذا المذكور ما ليس من روايته، لابد مثلا حديث من رواية أنس وحديث وبعضه حديث بعضه من رواية أنس وبعضه من رواية أبي هريرة، فحذف أبا هريرة وذكر الحديث كله، فيكون قد نسب إلى أنس ما لم يرويه، لأن الجزء الآخر من رواية أبي هريرة، وكذلك لو نسبه إلى أبي هريرة وحذف أنس يقول قد نسب إلى أبي هريرة ما لم يرويه، وهذا لا يجوز. لذلك عندما يكون الحديث بعضه من راوي وبعضه الآخر من راوي آخر فهنا لا يجوز حذف أحد الراويين، لا يجوز حذف أحد الراويين. ولكن في هذه الحالة قد يكون الراويان معا ثقة، وقد يكون أحدهما ثقة والآخر مجروحا، فإن كان الراويان معا ثقتين حذف أحدهما الحديث يحكم له بالصحة أم بالضعف؟ يحكم له بالصحة، وإن كان هذا العمل لا يجوز، أي لا يجوز أن يحذف أحد الراويين ولو كان ثقة، ولكن مع ذلك فإن الحديث يعتبر صحيحا. لماذا؟ لأنه من رواية إيش؟ أيوة تماما. لكن لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفة لماذا يحكم على الحديث؟ ضعف، لأن هذا الحديث هذا لأن هذا الذي حذفه هذا الذي حذفه إما أن يكون قد حذف المجروح وإما أن يكون قد حذف الثقة، لنفرض أنه حذف الثقة فيكون من الحديث ظاهر ضعف ولا لا؟ ظاهر ضعف. ولنفرض أنه حذف المجروح وأبقى الثقة، فهذا المتن هنا الذي بعضه من ثقة وبعضه من إيش؟ من مجروح، فلا شك أن بعضه ليس صحيحا، لا شك أن بعضه ليس صحيحا، ويكون هنا قد نسبه إلى ثقة، فيكون هنا قد ارتكب محظورين. شو المحظور الأول؟ نسبته الجزء الضعيف إلى الثقة، سيكون في هذا تدليل. ثم المحظور الثاني شو؟ حذفه للرجل المجروح. لذلك لا بد من ذكر الراويين أو الرواة الذين وجد لهم جزء من هذا الحديث الذي ذكره المحدث. ومن الأمثلة على ذلك، أي على ذكر جميع الرواة الذين اشتركوا في إجداء الحديث، الحديث الذي ذكره الزهري في قصة الإفك، حيث قال: حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يقول كلهم ايش؟ كلهم عن عائشة، أي كل هؤلاء عن عائشة. ثم يقول بعد ذلك: وكل قد حدثني طائفة من حديث عائشة، أي كل واحد من هؤلاء الشيوخ قد حدثني طائفة، أي بجزء من حديث عائشة. ويقول: وأنا أوعى لحديث بعضهم من البعض، أي هو واع ومميز لكل واحد من هؤلاء، يميز الجزء الذي حدثه به عروة، والجزء الذي حدثه به سعيد المسيب، والجزء الذي حدثه به علقمة، والجزء الذي حدثه به عبيد الله بن عبد الله. ولكن دخل بعضه في بعض اختصارا، يعني ذكره على سبيل الإجمال، هذا جائز لا إشكال فيه، لأنه قد ذكر الرواة وذكر حديثهم على سبيل الإجمال، هذا لا يضر. يجوز للمحدث أن يذكر أجزاءهم في الحديث مجملة، ولكن بشرط أن يذكرهم في السند واحدا واحدا، ولا يجوز له أن يحذف واحدا منهم، ولو حذف واحد منهم لكان قد نسب إلى الباقي ما لم يروي قط. وإن كانوا ثقة كلهم، لكن يكون قد نسب إلى الباقي، أي إلى من لم يحذف ما لم يروي. وهذا فيه ماذا؟ فيه كذب. وهذا هو معنى البيتين الأخيرتين. ثم قال ذلك: نعم. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذلك الموضوع في الشعب والمسائل، انتقل إلى الآداب المطلوبة من المحدث والسامع. وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب مؤلفات منها المستقل بهذا الباب، وهو كثير. وممن ألف في ذلك الخطيب البغدادي، وكذلك ابن خلاد الرامهم رمزي، وغيرهم من المحدثين الذين ألفوا في هذا الباب مؤلفات ذكروا فيها الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها طالب هذا العلم، والتي ينبغي أن يكون عليها المحدث بهذا العلم. وقد مهد المؤلف رحمه الله لهذا الباب بهذا البيت الذي نوه فيه بعلم الحديث، قال: وأشرف العلوم علم الأثر. يشير بهذا إلى أن أشرف العلوم على الإطلاق علم الحديث، وهناك من يقول أشرف العلوم على الإطلاق علم الكلام في المتكلمين، لأنه متعلق بالتوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، يسموه علم الكلام، وفي الحقيقة هو علم توحيد الله عز وجل. أما علم الكلام فهي تسمية طارئة ليس لها أصل عند السلف الصالح رضي الله عنه. حقيقة هذا الاسم مطابق لما خاض فيه من خاض من الكلام الكثير والعلم القليل. هناك من قال علم التفسير هو أشرف العلوم لأنه متعلق بماذا؟ بكلام العليم الخبير. هناك من قال لأن أشرف العلوم هو علم إيش؟ الفقه، لأنه متعلق بماذا؟ بالعبادات وبالحلال والحرام. وعلى كل حال كما يقول العلماء شرف كل علم لماذا؟ لشرف متعلقه. انظر إلى متعلقه، فيشرف العلم بشرف متعلقه. وعلم الحديث نراه في الحقيقة يتعلق بكل العلوم، فعلم التفسير متوقف عليه، لأن علم التفسير علم التفسير إما أن يكون بتفسير القرآن بالقرآن، وإما أن يكون بتفسير السنة بتفسير القرآن بالسنة، بل إن القرآن متوقف على السنة ولا يمكن أن يفهم إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن علم التفسير متوقف على الحديث، وحتى تفسير الصحابة متوقف على علم الحديث، لأنه لا بد من البحث في رواية تلك الأسانيد هل هي صحيحة أم لا. وكذلك علم الفقه متوقف على علم الحديث، لأن الحديث هو المصدر الثاني من مصادر استنباط. وكذلك علم التوحيد أيضا متوقف على علم الحديث، لماذا؟ لأنه لا بد أن نستدل على قضايا التوحيد لماذا؟ أن نستدل عليها إما بالقرآن وإما بالسنة، فكان علم الحديث مرتبطا بعلم التوحيد من هذه الناحية. ولذلك عده من عده لأنه أشرف العلوم، وكما قالوا إن لم يكن أشرف العلوم فهو من أشرف العلوم، ولذلك قالوا أشرف العلوم علم الأثر. وإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تتأدب مع هذا العلم وأن تتحلى بحلية أهله، فلا تدخله إلا وأنت مؤدب بالآداب المطلوبة فيه، وأنت متحل بحلية أهله، وأهله يطلبون منك أن تصحح النية أولا، فلا ينبغي طلب هذا العلم إلا بالنية الصحيحة وهو الإخلاص. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخر النصوص الواردة في هذا. فصحح النية ثم طهر قلبك من الرياء وطهره من الأدناس، فإن هذا العلم لا يستقر في القلوب المملوءة بما يضاده، فيأبى هذا العلم أن يدخل قلوبا قد حشيت بالأمراض، فلا يدخل القلوب التي حشيت بالرياء أو حشيت بالإحقار أو حشيت بما ينافي هذا العلم، فهذا علم لا يستقر إلا في القلوب الطاهرة. لذلك نصحك المؤلف بأن تطهر القلب من جميع أدرانه. قال الله
ثم
نعم إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي بها سينتقل المؤلف رحمه الله بنا إلى آداب المحدث، وسيأتي الفصل أو الباب الذي يتعلق بآداب الطالب. فهنا محدث وطالب، المحدث له آداب قد استعادها العلماء واستخرجوها رحمهم الله تعالى من السنة والكتاب، ولا زال العلماء في جميع الأعصار والأمصار يتحلون بها ويدعون إليها طلاب العلم والمحدثين. وبدأ بالآداب التي تتعلق بالمحدث أولا، ثم انتقل بعد ذلك إلى الآداب التي تتعلق بطالب علم الحديث. أما المحدث فهو الذي تصدر للتحديث ليحدث الناس بما آتاه الله تعالى من العلم وبما أكرمه الله تعالى من الفهم. هذا المحدث عليه أن يجتهد في تطبيق هذه الآداب لينفعه الله عز وجل بما تعلم وينفعه بما علم. وأول هذه الآداب التي يحرص العلماء رحمهم الله تعالى على التمسك بها أدب باطني يتعلق بالنية والقلب، أدب باطني يتعلق بالنية والقلب، وهو إخلاص النية لله تبارك وتعالى، إخلاص النية لله تعالى في نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلماء السلف رحمهم الله تبارك وتعالى حرصوا حرصا كبيرا على هذا النوع من الآداب، حيث أمروا به قولا وطبقوه فعلا، ثم التزموا به في التأليف والكتابة. فإننا نجد جلة منهم يصدرون كتبهم بالحديث الدال على ذلك. فهذا الإمام البخاري رحمه الله يصدر كتابه الصحيح بالحديث الجامع لهذا النوع من الآداب، وهو حديث الأعمال بالنيات. هذا الإمام النووي كذلك في رياض الصالحين وغيرهما من العلماء الذين نجدهم يصدرون كتبهم بهذا الحديث ليلفتوا نظر المحدث وطالب العلم إلى هذا النوع من الآداب الذي هو إخلاص النية لله تبارك وتعالى في نشر علمه وفي تحديث الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب الثاني فهو طهارة القلب من الدنيا، وطهارة القلب تحصل هنا بطهارته مما يعتبر من أوساخ القلوب. ومن أوساخ القلوب الرياء، سواء كانت رياء شرك أو كانت رياء إخلاص أو رياء سمعة. وكذلك من طهارته عدم تعلقه بالدنيا. أما رياء الشرك فهو العمل من أجل الله ومن أجل الناس، أن يشرك الإنسان مع الله في عمله الناس. وأما رياء الإخلاص فهو العمل من أجل الناس خاصة. وأما رياء السمعة فهي عبارة عن أن يحدث الإنسان الناس من أجل أن يسمعوا به، بمعنى أن يذكروه بما قال. وهذه كلها أمراض تفتك بالقلوب. ومن أمراض القلوب الحرص على الدنيا، نشر العلم من أجل نيل حطام الدنيا، من أجل نيل حطام الدنيا. ولذلك كان علماء السلف رحمهم الله تبارك وتعالى يحرصون على أن يكون علمهم بلده. دعاه أمير البلد ليحدثه بكتابه الصحيح في بيته فأبى وقال إن العلم يؤتى ولا يأتي. وهذا الإمام مالك عندما دعاه أحد الخلفاء ليحدثه بكتابه الموطأ بعد أن فرغ من تأليفه أرد على تلك الدعوة بقوله العلم يؤتى ولا يأتي. وهكذا حرص هؤلاء العلماء رحمهم الله على نشر العلم ابتغاء وجه الله تعالى، لأن نشر العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بشرط الإخلاص لله رب العالمين. فنشر العلم وطلب العلم عبادة، عبادة كما قال بعضهم طلب العلم صلاة السر وعبادة القلب، فهو صلاة السر كأن الإنسان يصلي لله سرا ويعبد الله تعالى بقلبه، وهكذا ناشر العلم فهو في عبادة ربه، فإذا لم يخلص لله عز وجل كان حظه من نشر العلم التعب وليس له أجر. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فطهري القلب من الدنيا من حطام الدنيا. أيها المحدث لا تعلق قلبك بالدنيا، لأن الله قد شرفك بالكنز الذي أسكنه في قلبك. فالإنسان عندما يؤتيه الله تعالى العلم فقد آتاه ما لم يؤتي أحدا مثله إلا من آتاه الله تعالى مثله، فكيف يذل نفسه وهو العزيز إلى من ليس له هذه المنزلة عند الله؟ الله عز وجل أعزه بالعلم، فكيف يذل نفسه إلى أهل الدنيا الذين قد حملوا ما لا يساوي عند الله جناح بعوضة؟ وكيف يستوي العلم مع الدنيا؟ لا نسبة للدنيا مع العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم قال
وزيد حرصاً على الحديث.
نعم، وزيد حرصاً من آداب المحدث والعالم الذي يريد أن ينشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الحرص على النشر، يزيد بمعنى يبالغ في نشر هذا العلم، لأنه كلما نشره كلما زاد، كلما نشر العلم كلما زاد، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كل شيء ينقص بالنفقة إلا العلم فإنه يزيد بالنفقة. إذن كلما نشر العلم كلما زاد، وأبخل الناس من يبخل بالعلم. لماذا؟ لأن نشره والنفقة منه تجعله يزيد، أما الذي ينفق من غير العلم فكلما أنفق من شيئه كلما نقص من ذلك الشيء، سواء كان ذهبا أو فضة أو طعاما أو ثيابا. فإذا العلم يزيد بالنفقة، فالبخيل به يعتبر من أبخل الناس. لذلك أكد المؤلف على المحدث أن يزيد في نشر العلم، ونشره يعتبر صدقة، بالإضافة إلى أنه يزيد بالنفقة فهو صدقة، بل هو من أعظم الصدقات، من أعظم الصدقات نشر العلم في الناس. ولذلك كان أجر نشره عظيما عند الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، حديث في الصحيح. فهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لناشر العلم ومبلغه، نضر دعوة كريمة من نبي مستجاب الدعوة لناشر العلم. والبخيل به ضال به الذي سئله إما بلسان الحال أو بلسان المقال فأبى أن يجيب فإن له وعيدا شديدا عند ربه عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. والحديث إن لم يكن صحيحا لذاته فهو حسن. من سئل علما فكتمه، سواء سئل باللفظ والمقال أم سئل بالقرينة والحال، فعليه أن يجيب السائلين الذين احتاجوا إلى ما عنده من العلم، وإلا فإن لكتمان العلم وعيدا شديدا عند الله. ولذلك قال المؤلف: وزيد حرصا على ماذا؟ على نشره. قال:
ثم من يحتج إلى ما عنده حدثه
ثم من يحتج إلى ما عنده حدث. اختلف العلماء، أي علماء هذا الشأن رحمهم الله، في السن الذي ينبغي فيه التحديث. فهناك من حدد السن بخمسين سنة كأبي محمد بن خلاد صاحب المحدث الفاصل، قال ينبغي للمحدث أن لا يحدث إلا إذا بلغ الخمسين، وله أن يحدث عند الأربعين. وعلل هذا التحديد بماذا؟ علله لأنه إذا بلغ الخمسين فقد اكتملت كهولته، يعني يكون قد بلغ سن المرجل، وإذا بلغ الأربعين يكون قد بلغ السن الذي يوحى فيه إلى الأنبياء، لأن الأنبياء يوحى فيهم عند الأربعين. وهذا الاستحسان من ابن خلاد رحمه الله تعالى قد رده القاضي عياض في كتابه الإلماع، وقال: هذا استحسان لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل لم يزل المحدثون يحدثون قبل هذا السن. فهناك طائفة كثيرة من المحدثين حدثوا قبل هذا السن، فهذا عمر بن عبد العزيز حدث قبل هذا السن، توفي رحمه الله قبل أن يبلغ الأربعين. وهذا مالك بن أنس حدث وابن 17 سنة، وقيل ابن 24 سنة. وهذا الإمام البخاري حدث وما في وجهه شعرة واحدة. وهذا الإمام الشافعي أيضا حدث في سن مبكرة، وغيره ممن حدث في سن مبكرة. وقد جمع الحافظ بن الصلاح رحمه الله بين القولين، بين قول أبي خلاد وبين قول القاضي عياض رحمه الله رحمهم الله تعالى، بأن من احتيج إليه عليه أن يحدث في أي سن إذا درع في العلم، أي إذا فاق أقرانه في العلم فصار بارعا، هذا يحدث في أي سن، لأن العلم قد أهله لأن يحدث. ولكن من لم تكن له براعة في العلم وإنما أراد أن يحدث الناس لكي يحصلوا على السند العالي، فهذا لا يحدث إلا إذا بلغ هذا السن. لو إذا بلغ هذا السن يكون الناس قد احتاجوا إليه فالسند العالي بلغ 50 سنة أو أكثر من ذلك، الناس يريدون أن يأخذوا منه السند العالي، لأن من كان على سن صغيرة سيكون سنده أيوة تمام. وهذا جمع جميل، يعني أن الإنسان إذا احتاج الناس إليه أو برع في العلم فينبغي أن يحدث في أي سن من عمره، وإذا لم يحتاج الناس إليه فليحدث وليعقد للناس مجالس تحديث إذا بلغ هذا السن. وأشار المؤلف هنا إلى أنه إذا احتيج إليه فعليه أن يحدث في أي سن كان، كان شيخا أو كهلا أو شاب. قال
ثم من يحتاج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث.
نعم.
ورد ذلك أرجح ناصحا وحدث.
نعم. من آداب المحدث إذا وجد من هو أرجح منه وأعلم منه، أرجح منه بأن يكون أعلى منه سندا، أرجح منه بأن يكون أصح منه سندا، فعليه أن يرد طلاب العلم إليه ويقول لهم اذهبوا إلى فلان فإن سنده أعلى من سندي، أو اذهبوا إلى فلان فإن أسانيده أقوى وأصح من سندي. وهذه من نصيحة في الدين ومن الدليل على الإخلاص، فإن المخلص لا يريد أن يظهر على طلاب العلم، وإنما ينصحهم فيحدثهم بما ليس عند غيره، وما عند غيره مما هو أولى وأرجح منه يرشد طلاب العلم إليه، وهذا مما يزيده مكانة في قلوبهم ورفعة عندهم، هذا ما يدل على إخلاصه وتواضعه. اللهم إلا إذا كان هذا الغير لا يتميز عنه، بل هو أدنى منه في السند، إذا كان أدنى منه في السند لا يتميز عليه، بل ربما يكون أدنى منه في السند، فلا ينبغي أن يرشد الطلاب إليه، إن في هذه الحالة لا يكون قد أرشدهم إلى من هو أولى منه، بل سيكون قد رشاهم إلى من هو أدنى منه سندا أو أدنى منه في الصحة، وهذا لا ينبغي. قال
لدقيق العلم لا ترشد إلى أعلى الإسناد إلى ما جهل.
أيوة، يشير رحمه الله بهذا البيت إلى ما ذكره ووجه إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو أن الذي يكون أعلى من المحدث سندا إذا كان جاهلا لا يرشد طلاب العلم إليه حتى ولو كان أعلى من سندا، إن هناك من العوام في الزمن القديم من كان يتحمل الأسانيد العالية لأنه كان يجلس في مجالس الشيوخ، في الزمن القديم كانت مجالس الشيوخ عامرة غاصة بطلاب العلم والعوام، لم يكن الزهد في العلم والانصراف عنه كما هو حال الناس اليوم حيث انصرفوا عن العلم، لا، بل كانت حلقات العلماء غاصة بالعوام بالإضافة إلى طلبة العلم، ولذلك كانت حلقاتهم فيها الآلاف المؤلفة، لذا كانوا يضطرون إلى ما يسمى بالمستملي، مستملي أو مستمليين أو ثلاثة أو أربعة. إذن كان هناك عوام يتحملون الأحاديث لكنهم عوام، فإذا كان هذا العام الذي له السند العالي هل يرشد المحدث طلاب العلم إليه لكونه عنده سند عالي فقط؟ لا، لأنه جاهل، قد يحدثهم بحديث مقلوب لأنه لا يميز بين الصواب والخطأ، لا يميز، هو سمع حديث وربما انقلب عليه وربما نطق بلفظة لحنا وما إلى ذلك، فينبغي أن يرشدهم إلى العلماء لا إلى الجهال وإن كان عندهم السند العالي. وبعض طلاب العلم يفرحون بالسند العالي وإن كان من الجهال، وهذا ليس بشيء كما قال العلماء. قال
ومن يحدث هناك أولى فليس كرها مخلافا أولى.
اختلف العلماء في العالم إذا كان في الحضرة من هو أعلى منه، من هو أعلم منه، هل له أن يحدث؟ أو كان في البلد من هو أعلم منه، هل له أن يحدث مع وجود من هو أعلم منه أم لا؟ طائفة من المحدثين قالوا لا ينبغي للإنسان أن يحدث بحضرة من هو أعلم منه، ولا أن يحدث وفي البلد من هو أعلم منه. وممن كان يشدد في هذه المسألة يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى، حتى كان يقول في أحد المشايخ إن حدثته وفلان في البلد يعني قطعت لحيتي. وهناك طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا يجوز للعالم أن يحدث ولو كان في الحضرة أو في المجلس أو في البلد من هو أعلم منه، واستدلوا على ذلك بفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبفعل الصحابة مع بعضهم البعض، وبفعل التابعين مع الصحابة، وبفعل أتباع التابعين مع التابعين. قالوا لم يزل الصحابة يفتون مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم قضايا كثيرة جدا، من أولئك الذين أفتوا بجهلهم الرجل الذي كان مشوش في رأسه فاغتسل فدخل الماء في شجته فمات، فقال قتلوا أيوة قتلهم الله، هل سألوا إذا لم يعلموا. والخلفاء الراشدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتون، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يفتون في زمنه، بل ربما كان الرجل في حضرته يقول ويقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك الصحابة فيما بينهم، هناك من كان يتكلم في حضرة الخلفاء الراشدين وهم أعلم، وهكذا التابعون في بالنسبة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بعد سعيد بن جبير كان في حضرة عبد الله بن عباس فأمر عبد الله بن عباس بأن يتكلم، قال كيف أتكلم وأنت حاضر؟ قال تكلم، فهذا من نعمة الله عليك، إن أخطأت وجهتك، من نعمة الله عليك أن تتكلم في حضرة إن أخطأت وجهتك. وعلى كل حال الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يحدث وفي المجلس من هو أعلم منه، ولكن ينبغي له أن يتأدب، يعني ينبغي له أن يستأذن ذلك الحاضر الذي هو أعلم منه وأن يتأدب في الحديث، ولا ينبغي له أن يغمله كأنه ليس موجودا، وأن يتعالى عليه، أي يتعالى على من هو أعلم منه، هذا ليس من الأدب في شيء، فينبغي أن يتأدب وإن حدث. ثم قال
هذا هو
الأرجح
هو الصواب،
عهد
النبي حدث الصحابه،
في عهد النبي حدث الصحابه
والصحابه
حدث الأتباع، أيوة نعم
نعم، يكاد فيه أن يرى الإجماع،
يعني يكاد في هذه المسألة أن يرى الإجماع، أي أن تكون مسألة مجمعا عليها، وليس مجمعا عليها، لأننا ذكرنا طائفة من المحدثين كانوا لا يحبون التحديث بحضرة من هو أعلم. قال
وهو على العلم إذا انفرد فرض كفاية إذا تعدد
التحديث أو نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعليم طلبة العلم على نوعين، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. متى يكون فرض عين؟ إذا لم يوجد غيره في البلد أو في المنطقة أو في المجلس، فيتعين عليه هنا نشر العلم ونشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يوجد غيره ممن يقوم بهذه المهمة التي أمر بها الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني الآية، وفي قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتبون ما أنزل الله للبينات بالهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إلى آخر الآية. أما إذا وجد من ينشر العلم غيره فله أن يحدث وله أن يمسك. لماذا؟ يندب له أن يحدث نعم، ولكن لا يتعين عليه، إنه في الحالة يكون فرض كفاية وليس فرض عين لوجود من يقوم به غيره، لأن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعين على المتأهل لذلك، هذا هو فرض الكفاية. وإذا وجد عدد من العلماء يحدثون ويعلمون فيكون فرض كيف سيكون ايش سنة ومستحبا فقط وليس فرضا. رحمه الله.
ومن هنا الحديث التخليط يخاف لهرام او لعمل الطافكة.
سبقا عرفنا السن الذي يباح للمحدث ان يحدث فيه، وهذا البيت يريد به المؤلف ان يذكر السن الذي ينبغي المحدث ان يمسك فيها عن الحديث. هل هناك سن معينة ينبغي للمحدث ان يمسك فيها عن الحديث؟ هناك من ذكر سن معينة وهي 80 سنة، اذا بلغ 80 سنة ينبغي له ان يمسك عن الحديث خشية ان يختلط عليه الحديث، لان العادة اي عادة الله تعالى في خلقه اذا بلغ الانسان 80 فانه يضعف عقله في غالب الناس، وهناك ممن يكرمهم الله تعالى بالثبات الى ان يتجاوزوا 100. وهناك من لم يحدد سنا للإمساك عن الحديث، بل أرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى المقياس. ما هو المقياس؟ المقياس في ذلك والمعيار في ذلك هو الاختلال، فمن أصابه الاختلال والاختلاط وضعف العقل والوهن في الذاكرة فينبغي أن يمسك عن الحديث خشية أن يختلط عليه، وإذا اختلط عليه فسيكون قد حدث الناس بما ليس بصحيح. ولذلك وجدنا أئمة كبارا رحمهم الله تعالى حدثوا بعد 80 وكانت أحاديثهم صحيحة لا خلط فيها، كانت أحاديثهم صحيحة لا خلط فيها. ومن الصحابة من حدث بعد 80 أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى، وهناك من حدث وهو فوق 100 وأكرمه الله تعالى بالثبات. والإمام مالك رحمه الله حدث وقد بلغ ما يقارب 90، وكان يقول رحمه الله تعالى إنما يخرف الكذابون، إنما يخرف الكذابون أي الذين يصابون بالخرف هم الكذابون، وأما الصادقون، وأما الصادقون الذين يتحرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يثبتهم الله تعالى إصداقا لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان بعض المشايخ يقول من تمسك بالسنة لم يصب بالخرف، من تمسك بالسنة لم يكن من أهل البدعة لم يصب بالخرف، بل الله تعالى يثبته إلى أن يخرج من الدنيا سالما، وهذا موجود في كل زمان وفي كل مكان. قال رحمه الله سيأتي الكلام على ذلك، والحافظ أعلى درجة من المحدث، الحافظ أعلى درجة من المحدث، لأن الحافظ يكون عالما بالأسانيد والعلل والرجال، والمحدث إنما يكون عالما بالسند والحديث، فالحافظ أعلى درجة. وكان العلماء الأقدمون يذكرون للحافظ صفات عظيمة جدا لا توجد إلا في قلة قليلة من الناس، حتى إن من العلماء من قال قد انقطع الحفاظ بموت الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، لأنه الذي توفرت فيه تلك الصفات. وربما وجد من يشبه الحافظ كالسيوطي والسخاوي مثلا، وسيأتي مزيد من الكلام عليه في ذلك إن شاء الله
لطلبة العلم وغيرهم وما يسمى عندهم بمجالس الإملاء الذي كان عند العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم. فقد كان العالم يتصدى لما يسمى عندهم بمجالس الإملاء، وكان يحضر هذه المجالس الآلاف المؤلفة من الناس، سواء منهم طلبة العلم وغيرهم من الأمة التي كانت مرتبطة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وكانت منشغلة بهذا الحديث. من الآداب التي سبقت في الدرس الماضي، نعم، نعم، الحرص على نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بالنصوص التي سبق الاستشهاد بها. من الآداب أيضا، نعم، نعم، هذا قال به طائفة من أهل العلم، وطائفة أخرى يقولون يجوز للإنسان إذا آنس من نفسه القدرة على تحديث الناس أن يحدث الناس، ولو كان في البلد من هو أعلم منه، ولو كان في المجلس من هو أعلم منه، لكن لا بد من الآداب المطلوبة في هذا المجال. وكذلك من آداب المحدث التي سبق ذكرها، نعم، تصحيح النية، وهذا أولى بالتقديم من غيره من الآداب. ومن الآداب أيضا طهارة القلب من كل ما يزاحم فيه هذا العلم الشريف الذي هو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركته التي تركها لأمته وللعلماء خاصة. ومن الآداب التي سبقت أيضا السن التي ينبغي المحدث أن يتصدر فيها للتحديث، وهذا السن حدده بعض العلماء بكم حدده؟ ب50، منهم حدده ب40، والصحيح أنه ليس محدودا، ولكن المرجع فيه إلى ماذا؟ المرجع فيه إلى أي شيء؟ نعم، المرجع فيه إلى قدرة العالم على التحديث، فإذا بارع في علم الحديث واحتاج الناس إليه فينبغي أن يتصدر للتحديث. إذا المرجع فيه إلى البراعة وحاجة الناس إلى المحدث، إلى أمرين، أحدهما البراعة، ثاني حاجة الناس إليه. كذلك من الآداب التي سبقت، نعم، السن التي ينبغي للمحدث فيها أن يكف عن التحديث، وهذا السن حدده بعض العلماء بكم؟ ب80، من حدده ب80، ومنهم من حدده بأكثر من ذلك، والصحيح في هذه المسألة الذي عليه المعول لا حد له، وإنما يرجع في ذلك إلى ضعف المحدث واختلال عقله، فإذا أصابه الضعف وخشية أن يغير ويبدل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي له أن يكف عن الحديث حتى لا يبدل أو يغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآداب المطلوبة في حق المحدث ما أشار إليه المؤلف هنا بقوله يشير بهذين البيتين إلى أدب من آداب المحدث، وهو أن يحدث كل من طرق بابه ليسمع منه حتى ولو لم تكن نيته صالحة ولا دخل له في هذه القضية هو، لأن هناك من طلبة العلم من جاء يطلب الحديث بغير نية صالحة، ثم كان طلب الحديث سببا له في إصلاح نيته حتى صار ممن يأخذ العلم بنية التقرب إلى الله عز وجل. وقد أشار إلى هذا الأدب جلة من العلماء رحمهم الله تعالى، منهم الإمام معمر وهو من كبار المحدثين، ومنهم أيضا الإمام الغزالي، وجماعة من أهل العلم كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ومنهم من كان يقول طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله بعد ذلك النية، لأن طلب العلم هو في حد ذاته عبادة، فإذا سلكه الإنسان يفضي به إن شاء الله تعالى إلى الأجر والثواب، وهو حسنة، طلب العلم حسنة، والحسنة تفضي إلى حسنة أخرى، فلما بدأ الإنسان في فعل الحسنات توالت عليه الحسنات فساقه الله بعد ذلك إلى أحسن الحسنات، وهو إخلاص النية لله تبارك وتعالى وتحويل طلب العلم الذي كان عادة إلى العبادة، لأن من طلبه بغير نية يكون في أول أمره على حسب العادة، طلب العلم عادة وجد الناس يطلبون العلم فهو طلبه بحكم العادة، ولكن يأبى الله تعالى من طلب هذا العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله إلا أن يقلب حاله من العادة إلى العبادة، إذن يكون في بداية الأمر عادة ثم ينقلب إلى عبادة، فمن جاء وهو يطلب العلم فينبغي أن تحدثه بذلك العلم، طبعا العلم الشرعي، حتى ولو لمست منه أنه لا نية له في هذا العلم إلا أن يكون ممن يشار إليهم بالأصابع فقط، فلا تحرمه من هذا العلم فإنه نور، فسوف يدخل قلبه ويخرج منه ظلام الرياء أو السمعة، ثم يستقر فيه نور الله عز وجل وغيث الله، فقد سمى الله عز وجل هذا العلم نورا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم غيثا يغيث الله تعالى به القلوب، وهذا معنى هذين البيتين. ثم قال
وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر.
من آداب المحدث الذي أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتطهر وأن يغتسل، هذا من الآداب المستحبة، وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يتطيب ويتعطر، كان يفعل ذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع، جامع الإخلاق الراوي، فقد ذكر عنه أنه رحمه الله كان إذا خرج للحديث يتوضأ وربما اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتعطر وجلس للتحديث وعليه الوقار والسكينة، وكان يبخر المجلس طول جلوسه فيه وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكي عنه العجائب في ذلك أنه كان ذات يوم يحدث الناس وكان وجهه يتلون مرة بعد أخرى، فلما أنهى مجلس التحديث قال له أحد طلبة العلم ما بال وجهك يا إمام، كان يتغير، فألقى إليه كمه وقال انظر ماذا هنا، فإذا به يجد في كمه زنبورا وقيل عقربا كانت تلسعه ويصبر عليها، يصبر عليها حتى لا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كنت أتألم منها ولكنني خشيت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الكرام كانوا أكرم الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الناس لهذا الحديث وأشد الناس تعظيم الله، ولذلك نفعهم الله عز وجل به، قال
مسرحاً بصدر بآلة،
أي مسرحاً، أي مسرحاً شعر رأسك وشعر لحيتك. هذا من آداب الحديث، كل هذا مما ينبغي أن يكون عليه المحدث ليشيع في المجلس هذه الحرمة، حرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. فإذا رأى الناس منه ذلك عظموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
وجد بصدر بآداب وهيئات متكئان على رتب.
نعم، وينبغي أن يجلس في مجلس التحديث بسكينة ووقار، وعليه هيبة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يجلس في وسط المجلس، أي في صدر المجلس، ليستمع الناس كلهم إليه. وهذا معنى قوله نعم، وينبغي أن يتكئ على رتبة، أي أن يجلس على منصة أو كرسي وما أشبه ذلك، كما كان إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله يفعل، فقد كان يأتي كما ذكرنا بهذه الصفات التي ذكرها المؤلف، ثم يجلس على منصة ويبدأ بالتحديث. وقبل البدء كما يشير المؤلف بقوله هنا
ولا تقوم لأحد
نعم. نعم، لا تقوم لأحد، أي إذا جلس أحد الناس إلى المجلس فلا تقم إليه، لأن هذا القيام ربما يكون فيه شيء من الإهانة للمحدث وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي له أن يبقى في مجلسه، ومن دخل فليجلس مع الجالسين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه يحدثهم، فإذا دخل الداخل يجلس في الحلقة ولا يقوم إليه أحد من أهل الحلقة، اللهم إلا إذا كان الداخل من العلماء المبجلين المعظمين وقام إليه تعظيما للعلم، تعظيما للعلم، فهنا في هذه الحالة يكون قد عظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام لمن يحمله في صدره، فلم يقم للشخص. أما أن يقوم لأهل الدنيا فلا، أو يقوم لأهل الجاه فلا، لكن إذا قام لعالم جليل فيرجى أن لا بأس بذلك، فقد وردت آثار تدل على ذلك، ومن ذلك ما استدل به بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا لسيدكم. وإن كانت هناك الرواية إلى سيدكم ولسيدكم، إن إذا كانت رواية قوموا إلى سيدكم أي قوموا إليه لتنزلوه،
وأما لسيدكم فتكون